الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم عليه السلام وضع زوجته ووضع ابنه بواد غير ذي زرع، ثم دعا الله تعالى فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. بعدما مرت تلك المحنة والبلاء على إبراهيم عليه السلام جاءت المنح المتتالية. فمن المنح أن جعل الله تعالى سعي تلك المرأة شعيرة من شعائر الحج والعمرة، لا يجزئ الحج ولا تجزئ العمرة إلا إذا قمنا بهذا الفعل وهو السعي بين الصفا والمروة. هذه منحة من الله. من المنح بعد المحنة، من المنح أن أخرج الله تعالى لهم ماء زمزم. فقال ابن عباس قال: فلما أشرفت أي هاجر على المروة سمعت صوتا فقالت صح. هذه كلمة صح كلمة تنبيه للاستماع لمعرفة ماذا يحدث. صح تريد نفسها. ثم تسمعت فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. امرأة ملهوفة تذهب للصفا ترجع المروة، تذهب للصفا المروة، تسعى سعي المجهود. صح قد أسمعت إن كان عندك غواث. قال: فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، في رواية عند ابن جريج قال: فإذا جبريل. وروى الطبراني من حديث علي قال: فناداها جبريل فقالت: فقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم، أم ولد إبراهيم. فقال جبريل: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف. أليس الله بكاف عبده؟ قال: وكلكما إلى كاف. إلى من وكلكما؟ قال: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف. فإذا بجبريل عليه السلام يبحث بعقبه أي بجناحه، يضرب بعقبه حتى ظهر الماء عند موضع زمزم. ضرب جبريل عليه السلام بجناحه فإذا بماء زمزم ينفجر. فجعلت هاجر أم إسماعيل تحوطه بيدها هكذا هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يغور بعدما تغرف. هي تقول بيدها هكذا، هذه حكاية الفعل. وفي رواية جعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنه رواء. في رواية في البخاري: فجعلت تحوضه، يعني الماء ينفجر، جعلت تحوضه يعني تجعله حوضا، تجعله مثل الحوض، جعلت تضم الماء تجعله مثل الحوض. وفي رواية ذكرها ابن حجر أيضا رواية ابن نافع قال: فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر أو تفحص الأرض، يعني تحفر شيء من الأرض حتى يتكوم الماء ما يكون يعني سائلا. فجعلت تحفر حفرة صغيرة لأن الماء إذا نبع يسيل، فهي تريد حفرة صغيرة وتحوض الماء، يعني تجعله في حوض، تجعله في حوض أو على هيئة حوض. قال: فجعلت تحوضه. فقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام ابن عباس يروي فيقول: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، يعني لو لم تغرف زمزم، لم تجعله على هيئة الحوض، لكانت زمزم عينا معينا. يعني لو لم تجعله هكذا لكانت زمزم عينا جارية، لكانت مثل النهر الجاري الذي يجري. ترون الأنهار الجارية التي تجري، فهذه كانت زمزم مثل ذلك، لكانت عينا معينا. ليرحم الله أم إسماعيل، لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. يقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه قال كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل، فلما خلطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك. يعني لو أبقتها على التدبير الإلهي لكانت زمزم عينا جارية تجري، لكن لما حوطتها هي دخلها كسب البشر فقصرت على ذلك، يعني بقيت على مثل هذا الحال، وهي ماء أصبحت على هيئة البئر في مكان محدد، لم تصبح ماء جارية، لم تصبح زمزم نهرا جاريا، لكنها هي فعلت هذا. وهذه بركة زمزم أيها الإخوة. قال ابن عباس فشربت وأرضعت ولدها، فشربت وأرضعت ولدها، نعم كان إذا شربت زمزم تشبع، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زمزم طعام طعم وشفاء سقم، زمزم طعام طعم وشفاء سقم، من شرب زمزم يغنيه عن الطعام إذا نوى ذلك، طعام طعم وشفاء سقم، من نوى الشفاء الله يشفيه بزمزم. وكان أبو ذر رضي الله عنه قال مكثت شهرا كاملا عند البيت لما جاء ليسلم رضي الله عنه، قال وما لي طعام ولا شراب إلا زمزم، ما لي أي طعام أو شراب فقط أشرب زمزم، يقول رضي الله عنه حديث صحيح مسلم. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، سمنت حتى تكسرت عكن بطني، سمنت يعني أصبحت سمينا، تكسرت عكن بطني يعني أصبح طيات في البطن، هي عكن البطن يعني من كثرة ما سمنت صار طيات في البطن من كثرة السمن، لأنه ما شاء الله إخواننا الإكسين لارج بتلاقي دائما مطبات اصطناعية عندهم، فهذه عكن البطن. فبقول حتى تكسرت عكن بطني من كثرة ما سمنت، وما له طعام ولا شراب إلا زمزم، إلا زمزم فقط، يشرب زمزم فيشبع لأنه طعام طعم وشفاء سقم. والعلماء ذكروا مبحثا هذا باب الاستطراد في زمزم اللي هي مسألة النية، وهذا حديث حسن، زمزم لما شرب له، هذا حديث حسن حسنه بعض أهل العلم، والعلماء ذكروا أبوابا في هذا، أن كثيرا منهم نووا عند زمزم نيات وتحققت هذه النيات. كان عبد الله مبارك رضي الله عنه ورحمه يقول اللهم إن الناس يشربون زمزم بنية العلم وبنية الشفاء وبنية كذا، وأنا يا رب أشرب زمزم بنية أن تذهب عني العطش يوم القيامة. وكان ابن حجر رحمه الله يقول شربت زمزم بنية أن يرزقني الله حفظ ذكر اسم عالم وقوة الإمام الذهبي في علم الرجال، فيقول العلماء كأن الله أعطاه إياها لما شرب زمزم، نوى هذه النية، نوى هذه النية، فزمزم لما شرب له، هذه منحة أخرى. من أين لنا ماء زمزم لولا أن الله يسر هاجر أم إسماعيل لتكون مع هذا البلاء وابتلاء لتكون بعد ذلك عطية زمزم؟ إذن العطية الأولى السعي بين الصفا والمروة، العطية الثانية زمزم، العطية الثالثة بناء البيت. يقول فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة يعني لا تخاف الهلاك والفناء، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، احفظ هذه الكلمة، وإن الله لا يضيع أهله، هذه قالها جبريل لهذه المرأة لهاجر، إن الله لا يضيع أهله، وهذه يجوز الكلمة هذه أهله، هل يجوز أن نقول أهل الله؟ نعم، إن الله لا يضيع أهله يعني لا يضيع أهل الله، وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته، فيجوز أن تقول أهل الله، وإن الله لا يضيع أهله، يعني الله يتولاهم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين في قراءة أليس الله بكاف عباده، أليس الله بكاف عباده، وليس عبده اللي هو النبي بل عباده يعني جميعا. قال وإن الله تعالى لا يضيع أهله. كان البيت تقول مرتفعا كالرابية، قال تأتيه السيول فتأخذ من يمينه وشماله، فكانت كذلك أم إسماعيل عندها الآن زمزم، عندها ابنها فقط. حتى مرت بهم رفقة من جرهم، حتى مرت بهم رفقة من جرهم، جرهم من هم جرهم ابن قحطان ابن عامر، ونسبهم ينتسبون في النهاية إلى ابن سام ابن نوح عليه السلام. فجرهم وكانوا يتكلمون العربية يعني يحسنون كلام العربية، فإذا بجرهم جاءوا مقبلين من طريق كداء، نزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، طائر يحوم في الهواء، فالعرب يعرفون الطائر لا يكون إلا حول ماء، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، عهدنا بهذا الوادي أنه لا يوجد فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، يعني أرسلوا رسولا أو رسولين، فإذا هم بالماء. قال فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا لها أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، ما أنا الذي أملك الذي أتصرف به. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فألفى ذلك أم إسماعيل يعني فكان ذلك ملفيا، يعني وجد ذلك عند أم إسماعيل، ألفت أم إسماعيل ذلك وألفته، ألفت الناس وهي تحب الأنس، يعني تحب الاستئناس والاختلاط بالناس دون الوحشة، لفعلا استوحشت، يعني كم مكثت، الله أعلم كم مكثت من مدة وهي وحدها هي وابنها، فكانت تحب الأنس هاجر. وهكذا أصلا طبيعة النساء، يعني طبيعة النساء أصالة أنهن يحببن المجالس والاختلاط بالناس، يعني النساء مع النساء وهكذا، والاستئناس هكذا، وذلك من أشد أنواع التعذيب عند النساء إنها ما تخالط أحد، هذا من أشد أنواع التعذيب ترى على المرأة إنها ما تخالط أحد، لأنه كأنك بهذا تقتلها قتلا. لكن عندما تخالط الناس وتستأنس وتجلس مع هذه وتجلس مع تلك وتجلس، خلاص كأنك أنت نعمتها أكبر نعيم، الآن أعطيتها خير عطاء، أكرمتها أحسن إكرام، وهكذا طبيعة النساء. وذلك قالوا لأن المرأة علميا ترى المرأة أكثر كلاما من الرجل، المرأة عموما أكثر كلاما من الرجل، يعني عندها الكلام الكثير وهكذا طبيعتها، وهي يعني عندها لغة الإعلام. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي العصر فصلى بعد العصر ركعتين، فأراد النبي أن تشهد النساء هذا الأمر، وأم سلمة عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة تقول تبعث جاريتها، قال سمعتك تنع عن هاتين الركعتين، طب النبي بيصلي الآن، لماذا يصلي النبي وتسأله الجارية، لماذا أم سلمة ما انتظرت حتى النبي للصلاة؟ قالت أرادت أم سلمة وحولها النساء أن تسمع النساء الخبر فتنقله إلى أزواجهن، وخير وسيلة لنقل الخبر النساء، يعني ما شاء الله إذاعات أول ما تسمع الخبر مباشرة تنشره، فأرادت أم سلمة هذا، النساء عندي نستغل الأمر، النبي موجود الآن ويصلي، حتى ويصلي بدنا نعرف إيش الركعتين بعد العصر، ما هي الركعتين، ما هي هاتان الركعتان بعد العصر، والنساء عنده ينشرن الخبر. فالنبي لما صلى قال يا بنت أبي أمية إنني قد جاءني وفد فشغلني عن الصلاة عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان، يعني قضى الركعتين بعد الظهر لأنه شغل عنهما قضاهما بعد العصر. فإذا النساء أصلا تحب الأنس، تحب الكلام مع الناس، وهكذا أم إسماعيل من طبيعتها، يعني حتى لو زوجة نبي تحب الاستئناس بالناس، حتى لو زوجة نبي سارة قلنا كانت تغار من هاجر، حتى لو زوجة نبي عائشة رضي الله عنها كانت تغار أيضا. فقالوا كانت أم إسماعيل تحب الأنس، فنزلوا جرهم وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى كان بها أهل أبيات منهم. وهكذا جاءت قبيلة جرهم ونزلوا في هذا المكان عند في مكة، وشب إسماعيل بين هؤلاء. طبعا هؤلاء عرب أقحاح، إسماعيل كان يتكلم العربية؟ لا، ما كان يتكلم، إبراهيم ما كان يتكلم العربية. فإسماعيل قال وشب الغلام وتعلم العربية منهم، تعلم العربية منهم. ففي هذا بأن لسان أمه كما يقول ابن حجر ولسان أبيه لم يكن عربيا، إسماعيل لسان أمه ولسان أبيه لم يكن عربيا. طيب الآن هو الآن قل وتعلم من العربية، عندنا حديث رواه الزبير بن بكار بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. طب ما هي إسماعيل تعلم العربية من جرهم، كيف أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل؟ كيف؟ يقول العلماء هنا تكون الأولية بحسب الزيادة في البيان لا الأولية في تعلم اللسان. فقال أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة، أول من تكلم بلسان فصيح من؟ إسماعيل، عربية فصيحة بليغة إسماعيل، مع أنه ليس من العرب أصلا، يعني أو أبوه ليس لا يتكلم العربية، أمه كذلك، لكن الله علمه العربية عن طريق جرهم ثم أصبح أفضل من يتكلم عربية. وأول من فتق لسانه باللغة العربية يعني البينة المبينة كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان وأصبح إسماعيل بعد ذلك أصل للعرب التي سميها العلماء العرب المستعربة، لأن جرهم هؤلاء عرب عاربة. العلماء يقسمون العرب إلى ثلاث أقسام، عرب بائدة، عرب عاربة، وعرب مستعربة. فيقولون هذه هي العرب المستعربة من إسماعيل ونزل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أصبح يعني هو عربي ونزل القرآن بلسان عربي. طب إذن النبي هو من أبوه إسماعيل، إسماعيل ليس من العرب العاربة بل من العرب المستعربة، هو من العرب أصبح تكلم العربية فهو من العرب المستعرب. وأصبح بعد ذلك أيها الإخوة العربية أصبحت لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي، من تكلم العربية فهو عربي. طبعا نحن نفتخر بالعربية يا إخواني، نفتخر بالعربية في وقت الآن، يعني اللغة الآن العربية تحارب وتهدم. طبعا هدم العربية هدم للإسلام، هدم للعربية طريق إلى عدم فهم القرآن، حتى المسلمين يصبح بينهم وبين القرآن جفوة. وهذا طبعا مخططات وخطوات مروا بها، يعني المسلم الآن اللي ما بيعرف تفسير قل أعوذ برب الفلق لأنه ما تعود اللسان العربي أصلا، وكل ما ازداد الزمان ازداد الناس أصلا بعدا. وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من علامات النفاق كثرة النطق بلغة الأعاجم، إلا لحاجة. يعني تتعجب أنه أنت بتعامل المسلمين وينطق بلغة الأعاجم بلغة الإنجليزية وأنت عارف أنه عربي وإحنا عربه. لا، حتى والله واحد يجاني كنت بدي أشمطه 50 كف وبحكي معه بقول لي يا شيخ بدي أسألك كذا، اللي هو بقول لي أوكي، بحكي معه بقول له كذا قال الله، بقول لي أوكي، قلت أوكي شو أوكي يا رجل، يا جماعة مين بنحكي احنا؟ ما انت عربي وانا عربي. قال عمر بن الخطاب اياكم ورطانة الاعاجم، اياكم ورطانة الاعاجم، ليش ترطم بالاعجمية؟ يعني احنا بلاد عرب وبلاد الكل يتكلم عربية، ليش يا اخوان الان اسماء المحلات باسماء انجليزية؟ ترى هذا غزو طبعا، وبعضه بيخزن على الهاتف بيخزن الاسماء بالانجليزية، يعني انه متحضر، يعني انه ايش بده يبيع السيارة بكتب عليها فور سيل، يا رجل ما كلهم يدوب يتقنوا العربية، لا طب اكتب للبيع، ما الناس يدوب تعرف تحكي عرب، قال لا أنا متحضر فور سيل. يعني إذن من علامة الضعف والانهزام أنه نتكلم بلغة عدونا، اتعلم لغة العدو للحاجة للحاجة حتى حتى ندعوهم إلى الله، صحيح، لكن هذا مش بيننا العربية، اللغة العربية نفتخر بها. وذلك انظروا الآن للمهانة أيها الإخوة التي وصل إليها بعض المسلمين. انظروا لو واحد قدم في السيرة الذاتية التي للعمل يتقن الإنجليزية بطلاقة، واحد آخر قال يتقن العربية بقواعدها بطلاقة، مين بيقبلوا؟ بقول لك شو بدنا بالعربي الآن، شو بدنا بالعربية، يتقن الإنجليزية بقواعد بطلاقة، إيش مين بيقبلوا؟ فلغة إسماعيل، لغة نبينا، لسان النبي إسماعيل عليه السلام، وفتق الله لسانه واختار الله هذه اللغة. فإذا قال وتعلم العربية منهم من جرهم، قال وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، زوجوه امرأة وماتت أم إسماعيل. يا إخواني انظروا إلى تضحية إبراهيم، ترك زوجته بأمر من الله بواد غير ذي زرع، ولم يترك خلص امتحان مدة شهر شهرين، لا، تركها في ذاك المكان حتى ماتت، يعني ماتت وزوجها بعيد عنها إبراهيم، وإبراهيم يترك ابنه في ذاك المكان في واد غير ذي زرع، ويهيئ الله جرهم ليعيشوا عند إسماعيل وليشب إسماعيل بينهم، وهكذا يبتعد الأب عن الابن تلك المدة الطويلة. هذه تضحية أيضا، هذه التضحية من حياة إبراهيم. لكن إبراهيم عليه السلام كان يأتي إسماعيل بعدما تزوج، الآن شب إسماعيل كبر، والأب الحاني الأب المربي يأتي ليطالع تركته، كما قال ابن عباس الرواية، قال يأتي ليطالع تركته. كل متى كان يأتي إبراهيم عليه السلام؟ كل متى كان يأتي ليطالع تركته؟ ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من رواية الفاكهي، قال من حديث علي بن أبي طالب، قال روى الفاكهي حديث علي بإسناد حسن أن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق، كان يزور إبراهيم، قال إسماعيل وأمه على البراق، في رواية كان يزور أمه إسماعيل وأمه كل شهر على البراق، البراق الذي النبي صلى الله عليه وسلم أسر به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، البراق الذي يبلغ بصره عند منتهى طرفه، يغدو غدوة فيأتي مكة يعني صباحا، ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام، قيولة يعني صباحا يذهب إلى مكة الغداء وقت الغداء، فيقيل بمنزله بالشام، وقت القيلول الظهر بكون بالشام. لماذا؟ البراق هذا البراق سرعته عجيبة، والله تعالى هيئه وخلقه لهذا. إذن رواه الفاكهي، يقول ابن حجر رواه الفاكهي بإسناد حسن، هذا إسناد حسن وليست هذه خرافة، هذا حدث معجزة من معجزات الأنبياء، نثبت أن المعجزات فوق أيها الإخوة قدرة البشر أصلا، شيء خارق للعادة. فكان يأتي إسماعيل وأمه عند كل شهر، يتفقد إسماعيل ويتفقد أمه كل شهر، ويأتي غداة يعني وقت الغداء صباحا. لما جاء إسماعيل وقد تزوج جاء يتفقد، وهذا الذي نقول أيضا في أن الأب يتفقد تربية أبنائه حتى بعد الزواج، ما تقول زوجت الولد خلاص ما إلي بتربيته الآن ولا إلي بتوجيهه، لا، لابد من العناية به حتى بعد الزواج. العناية به هنا جاءت من نوع خاص أيها الإخوة، وهي مسألة العناية بأسرته، العناية الدينية، عناية التقوى، عناية الشكر. امرأة يقول لها له غير عتبة بابك كما سيأتي، والثاني يقول ثبت عتبة بابك، غير عتبة بابك ثبت عتبة بابك، يعني مرة يأمره بطلاق امرأة ومرة يأمره بتثبيت امرأة، لأي شيء؟ لأنه وجد هذه الأولى تكفر النعمة، وجد الثانية تشكر النعمة، وهذا نبي يتفقد ابنه. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم كحكم شرعي إذا أمر الأب الابن بطلاق زوجته، إن شاء الله نفصل هذا الحديث في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.